نكمل تأملاتنا من سفر الخروج إصحاح 15 من أول عدد 4. نفكركم إصحاح 15 بيقدم تسبحة الخروج أو تسبحة موسى اللي جاء ذكرها في سفر الرؤيا، وكأنها تسبحة لم تفقد قيمتها ومفعولها لا في زمن موسى ولا بعد موسى ولا حتى في العهد الجديد ولا حتى في السماء، من كثر ما معانيها جميلة ومكررة. تسبحة موسى ذكرت في سفر الرؤيا، وقلنا ان هو ده اللي بيمثل التسبحة الاولى في الكنيسة، الهوس الاول، لان احنا بنرنم بكلمات موسى وشعبه، بس احنا بناخدها بقى على نفسنا، ان الشعب ده عبر البحر وعدى الموت، احنا بقى عبرنا الموت الابدي بدم الفصح بدم المسيح، وان احنا كمان بنقول معاهم قوتي وتسبيحتي هو الرب وقد صار لي خلاص. عدد 2 يقول الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي، هذا الهي فامجده، اله ابي فارفعه او ارفعه. الرب رجل الحرب، الرب اسمه، مركبات فرعون وجيشه ألقاها في البحر، فغرق أفضل جنوده المركبية أو المركبية في بحر صوف. طبعا بالنسبة لليهود كانت المركبات شيء مرعب، وكانوا يشعروا أنه لا يمكن بأي حال يغلبوا أصحاب المركبات الحربية، فلما شايفينها غرقانة هم حتى في دماغهم مش عندهمش تصور الحاجات دي يغلبوها ازاي، انما اتغلبت بطريقة مش متوقعة هي انها تغرق في البحر. وقبلها كان عمود النار عرقلهم وابتدت المركبات تفك من بعضها كده، وبقى هما اللي يزقوها بدل ما هي اللي تشيلهم، فبانت ايد ربنا بقوة تغطيهم اللجج، هبطوا في الاعماق كحجر. كل التعبيرات دي موجودة في التسبيحة اللي بنقولها يوميا المفروض، هبطوا في الأعماق حجر. فكرنا التعبير ده بالكلمة اللي قالها ربنا يسوع عن بتوع العصر، ويل لمن تأتي منه العصر، خير له لو طوق عنقه بحجر وألقي في البحر. أصل الحجر لما يترمي لازم يختص، يعني في حاجات يمكن لو اترمت في البحر تعوم، إنما الحجر مش هيعوم. فهنا مقصود بيها أن هم غطسوا إلى أسفل ومش ممكن يطلع. يمينك يا رب معتزة بالقدرة، يمينك يا رب تحطم العدو. هنا يمين الرب إشارة إلى قوته، والبعض بالقديسين شافوه إشارة إلى تجسده. ليه؟ ذكر يمين الرب، هو ربنا له يمين وشمال، قبل التجسد هو إله غير محدود، لكن ذكر كلمة اليمين إشارة أنه هيبقى له إيد واضحة. فلما يتقال ذراع الرب أو يد الرب أو يمين الرب، كلها إشارات مبكرة أن ربنا هيجي يتجسد في آخر الأيام. يمينك معتزة بالقدرة، يمينك تحطم العدو، وبكثرة عظمتك تهدم مقاوميك، ترسل سخطك فيأكلهم كالقش. يعني يا رب في لحظة غضبك أنت أكلت الأعداء دول زي القش، عارفين القش لما النار تمسك فيه في دقائق، فأقل من دقائق تلاقيه كله بقى رماد. فيعني يوم غضب ربنا ما فيش حد يقدر يقف قصاده أبدا، مهما كانت القوة البشرية ويعني الشكل والمنظر، لا يمين ربنا قوية. بريح أنفك تراكمت المياه. تصور يعني الشعب اليهودي ده أن ربنا يعني إيه تنفس كده بغضب، يعني طلع هوا بس من إيه من مناخيره، يعني زي اللي بينفخ يعني من زعله أو من غضبه، فبروح أنفك أو طلعت شوية الهوى دي قامت الماء وقفت سور. يعني التصور البسيط اللي قصدوه أنه مجرد ربنا بس يعني تيجي الفكرة في دماغه خلاص، يعني هي الحكاية مش محتاجة مجهود من ربنا أن الماء تقف سور وتتراكم. انتصبت المجاري كرابية. المجاري يقصد بها مجاري المياه أو يعني شلالات المياه، وقفت كرابية، وقفت ربوة كده، وقفت زي الجبل. فكان المنظر بالنسبة لهم جميل. تجمدت اللجج في قلب البحر، الأمواج وقفت مطرحها زي اللي ايه اتجمدت. ما هي الموجة لما تقف خلاص ما يبقاش فيها عالي وواطي، ما يبقاش فيه التموج ده أو الحركة، الحركة وقفت. ازاي البحر الحركة فيه تقف؟ ما هو حاجة مش طبيعية. قال العدو، ما زالت التسبيحة شغالة، كل دي كلمات النشيد. قال العدو يعني الجماعة دول قبل ما يغرقوا قالوا ايه؟ أتبع، أدرك، أقسم غنيمة، يعني هجيبهم، همشي وراهم، هقطعهم حتت، وهاخد كل اللي في ايديهم. يعني ده كان الخيال الجماعة بتوع الفراعنة اللي بيجروا ورا العبرانيين. تمتلئ منهم نفس، هو كل ده بيتقال على لسان المصريين قبل ما يهلكوا. أجرد سيفي تفنيهم يدي، ده كل ده قال العدو. يعني العدو تخيل انه هيوصل وهيدرك ويقسم الغنائم ويملك ويبقى يفني الشعب اليهودي. نفخت بريحك فغطاهم بالبحر، ديتها كانت نفخة منك يا رب، البحر جه عمل كده غطاهم كلهم. غاصوا كالرصاص في مياه غامر، مرة قال كالحجر ومرة قال كالرصاص، يعني لازم يختصوا خالص، مش هيعوموا حتى، يغرقوا ويختفوا كمان. لأن تعبير طوق عنقه بحجر رحى وألقي في البحر إشارة أن محدش يشوفه تاني، يعني يختفي ما تعرفلوش حتى شكله بعد كده. فهنا غطسوا كالرصاص في مياه كثيرة أو مياه غامرة، إشارة أنهم لن يعودوا يوجدوا مرة أخرى. وبرضو ده معنى جميل، أنه ربنا لما ينتقم لأولاده يبيد يعني الأعداء فلا يعودوا يوجدوا مرة أخرى. وده ممكن يحصل في الحرب الروحية لما يبقوا فيه شياطين بيحاربوا الإنسان، لو ربنا أبادهم الحرب دي ما ترجعش تاني، بس هي محتاجة نعمة من ربنا وتدخل إليه. من مثلك بين الآلهة يا رب؟ من مثلك معتزا في القداسة؟ هل ذكر الآلهة يعني أن اليهود يؤمنوا بتعدد آلهة؟ لا، هم ببساطة عاشوا في مجتمع يؤمن بآله، مش عاشوا في مصر وشافوا رع وأمون وحطحور وشافوا كتير. فكل دول كانوا آلهة المصريين، النيل كان إله والجراد كان إله والتمساح كان إله والتعبان كان إله، فكل الآلهة دي ما نفعتش المصريين، كل الآلهة دي انضربت في الضربات العشر وآخرهم البحر اتشق. فكل ده معناه كل الآلهة لم تقف أمامك، فمن مثلك بين الآلهة يا رب؟ بالنسبة لنا المعنى إيه؟ يعني أتكل على مين غيرك يا رب؟ مفيش بشر ينفعه، ولا فلوس تنفع، ولا علم ينفع، ما دي آلهة العصر الحديث. في آلهة حاليا الناس بتمشي وراها زي الفلوس وزي العلم يعتبروه إله دلوقتي، وزي المراكز عموما يعتبروها آلهة، البشر نفسهم بيتألهوا أحيانا، لكن يروحوا فين في ربنا؟ كل ده كلام فاضي. من مثلك بين الآلهة يا رب؟ من مثلك معتزا في القداسة؟ أنت إله قدوس معتز بقداستك، وبالتالي مش ممكن حد يغلبك، مخوفا بالتسبيح. كلمات جميلة. يعني إيه معتز بالقداسة؟ كلمة قدوس هي كلمة غامضة شوية، لأنها تحمل مزيج من صفات الله. يعني ما تيجي تقول قدوس يعني إيه؟ لو قلت صالح ماشي، لو قلت مفهوش عيب ماشي، لو قلت أزلي وأبدي برضو كويس، لو قلت محب للبشر كويس، بس كل الصفات دي على بعضها بتقول كلمة واحدة اسمها قدوس. يعني لما يجي القداس يقول أجيوس أجيوس أجيوس، كل قدوس من دول أنت بتعطي صفة خاصة لله لا يمكن أن يوصف بها كائن آخر، اللي هي مجمل كل الفضائل الخاصة بالله، مجمل صفات الله موجودة في كلمة قدوس، فهي كلمة شاملة جامعة. وعشان كده تلاحظوا ان احنا لما نيجي نوصف الكلمة دي على بشر نقول قديس او مقدس، نقولش قدوس. قدوس ده لقب لله وحده، الاب قدوس، الابن قدوس، الروح القدس. اما الانسان فقديس او مقدس او يتقدس، فتبقى القدسات للقديسين، لكن كل ده من الله القدوس. فقداسة الله تقدس كل شيء، كل اللي يقرب من ربنا يتقدس، كل اللي يحب ربنا يتقدس، وتبقى حتى الأمور الخاصة بالله اسمها مقدسات. يعني الحاجات اللي جوه الهيكل اسمها المقدسات، مقدسات لحاجاته هو، حاجاته الشخصية. فما ينفعش المقدسات تهان أو أي حد يلمسها أو يشيلها، لأنها خاصة بالله القدوس. فكلمة القداسة دي جت من بدري، من أول يعني أصفار التوراة، عشان بعد كده كل مدى هيبان معناها. أشعياء هيسمع الملائكة في السماء بيقولوا قدوس قدوس قدوس، مجده ملء كل الأرض. وصفة القداسة عكسها على النقيض خالص بقى صفة النجاسة أو الرجاسة، ساعة تتقال نجس أو رجس، اللي هي قمة الفساد، قمة الشر، قمة الخطية، المحدودية، كل ده بقى عكس القداسة. من مثلك معتزا في القداسة مخوفا بالتسبيح، يعني وإحنا بنسبحك جوانا خوف مقدس. يعني كان في مشاعر داخل قلوب العبرانيين مختلف، في شعور بالفرح، مش مصدقين روحهم من السعادة. الطبيعي كانوا يا هيبقوا جوه البحر ميتين، يا هيبقوا متقطعين على الشاطئ بسيوف الفراعنة. فهم الموقف اللي هم فيه مش مصدقينه، فهم فرحانين جدا، والفرح يجيب تسبيح، أمسرور أحد فليرد. لكن مع التسبيح والفرح في شعور بالخوف، ليه؟ ده طلع ربنا قوي قوي، ده مين ده اللي يقف قصاده؟ ده كل الجيوش الضخمة دي كلها بكبريائهم وبيدوا في لحظات. فيبقى مخوفا بالتسبيح. عشان كده تلاحظوا ان احنا لما نيجي نسبح مش مفروض ننسى نفسنا، احنا نسبح الله في فرح ولكن في خشوع، في تقوى، في خوف مقدس. ليه؟ اللي مسكين التسبيح اساسا دول رؤساء ملائكة، دول ملائكة أرباب وسيادات ورئاسات وسلطات وقوات ملائكية، دول اللي بيسبح. فلما ندخل بس احنا كده في رجليهم ونسبح معهم، يقول عشان نسبحك مع كل دول، يبقى الواحد واقف خايف هيروح فين في الجو ده. من مثلك معتزا في القداسة مخوفا بالتسبيح صانعا عجائب. يبقى أصبحت صفات، صفة من صفات الله اللي بيتعرف عليه شعب الله، أنه إلهنا صانع عجائب. لقب بقى من ألقابه بعد كل الضربات دي، إلهنا صانع عجائب. والاسم ده احنا ساعات بننساه، لكن اسم مريح. النهاردة يطلع واحد يقول هو في معجزات في الزمن ده؟ نقول له ازاي؟ إلهنا صانع عجائب، هتفضل في معجزات لآخر الظهور، لأن ربنا قادر، وقادر على كل شيء، وبالتالي لا يعصر عليه شيء. فأي حاجة تعصر على البشر لا تعصر على الله، فيظل إلى الأبد صانع عجائب. فلما تقف في مشكلة تلاقي ما لهاش حل، خلي الكلمة دي ترن في ودانك، إلهنا صانع عجائب. هو يعني لازم تتحل بالمنطق، لازم تتحل بالحساب، لازم تتحل بالطرق البشرية، ما في طرق عجيبة. فالآيات والعجائب لا تبطل أبدا. تمد يمينك فتبتلعهم الأرض، يعني أنت بتمد إيدك الأرض نفسها تبلعهم، يقصدوا البحر كمان. ترشد برأفتك الشعب الذي فديته، يعني أنت مشيت قدام الشعب اللي أنت فديته. كلمة فديته هنا تعود على دم الفصح، أنت فديته بدمك وبعدين مشيت قصاده وعبرته البحر ودخلته للحرية. تهديه بقوتك إلى مسكن قدسك. لاحظوا هنا بقى التسبيحة بقت تتكلم مش عن اللي حصل بس، عن كمان اللي هيحصل. ترشدهم وتهديهم، يبقى هم بيسبحوا على اللي حصل وعلى اللي هيحصل، وده معنى مهم قوي. وإحنا بنسبح لغاية دلوقتي، إحنا بنسبح على ربنا عمله معانا، خلقنا مستحق التسبيح، وفدانا مات عشاننا مستحق التسبيح، وذهب يعد لنا مكانا مستحق التسبيح، ويأتي أيضا ويأخذنا، لسه ما حصلتش دي، ولكنه من أجل هذا يستحق التسبيح. فإحنا بنسبح ربنا بأثر رجعي أو على ما حدث، ونسبحه على ما سيحدث، فيبقى التسبيح كأنه طلع فوق الزمن، كأنه ربنا اللي اشتغل بيشتغل معانا وهيفضل يشتغل إلى الأبد. ده المعنى اللي الكنيسة بتحطه في قلبنا وإحنا بنسبح. ونفس تسبيحة موسى كان فيها جزء يخص عبور البحر، لكن الكلمات الأخيرة دي من أول عدد 13 هتلاقي بتتكلم عن لسه دور ربنا شغال، بنسبحه لأنه ماشي قصادنا وبيهدينا ويوصلنا بالسلامة، فيبقى نسبح على ما سيفعله معنا. ترشدهم برأفتك الشعب الذي فديته، تهديه بقوتك إلى مسكن قدسك، يسمع الشعوب فيرتعدون. وده اللي حصل لو قريته بعدها بقى كما سفر كده ودخلنا على يشوع، ولما يشوع يستلم مطرح موسى تقول لهم رحاب الزانية معجزي تطلع علينا سمعة ان الناس دول لو صلوا لا ممكن تحصل حاجات ما حدش يتوقعها، فتبتدي الناس البعيدة عن الايمان يعملوا حساب للصلاة ويخافوا. ليه؟ لان يقولوا ده الههم حي، الههم اتدخل قبل كده يقدر يتدخل تاني. يسمع الشعوب فيرتعدون، تأخذ الرعدة سكان فلسطين، حينئذ يندهش أمراء أدوم. دول لسه بقى هيقابلوا الناس دول، هيقابلوا الأدوميين ولاد عيسو، ولسه هيقابلوا الفلسطينيين قبل ما يوصلوا كنعان، لكن هم على اعتبار ما سيكون بيسبحوا. كل دول هيخافوا مننا يا رب، بعد ما كنا احنا مرعوبين بنقول لو خلصنا من المصريين مش هنخلص من الفلسطينيين، لكن لا دلوقتي الموقف اختلف، اللي عمله ربنا هيشهد كمان للي هيحصل في المستقبل. تأخذ الرعدة سكان فلسطين، يندهش أمراء أدوم، أقوياء مؤاب تأخذهم الرجفة. كل دي شعوب غير يهودية، لكن شعوب المنطقة جزء منها ساكن في سيناء وجزء داخل لغاية في فلسطين. المؤابيين دول اللي طلعوا من نسل لوط بعد ما ساب الدنيا وراح لسدوم وعمورة، وبعدين جم بناته انحرفوا، فجي من نسل لوط جماعة المؤابيين والعمونيين، دي شعوب وثنية. والأدوميين دول من نسل عيسو، برضو شعوب وثنية. والفلسطينيين دي القبائل الموجودة في المنطقة، كل دي شعوب أكثر قوة من العبرانيين، وكل ده كانوا عايلين همه. إنما دلوقتي بيفتخروا أن ولا شعب من دول هيفرق معانا بعد كده، إذا كان المصريين اتغلبوا وقتها يبقى اللي جاي ده ما يخوفش. أقوياء مؤاب تأخذهم الركفة، يزوج جميع سكان كنعان. الركفة يعني يترعشوا من جرد يسمعوا اسم إله إسرائيل أو إله يعقوب. تقع عليهم الهيبة والرعب، يعني مجرد يتقال اسم إلهنا تلاقي الرعب كله حل عليهم. بعظمة ذراعك يصمتون كالحجر، فلاحظوا تكرار كلمة حجر. ليه؟ اللي يعبد أوثان يتحول هو ذاته إلى حجر زي الوثن. يعني إحنا نعبد المسيح فنتحول إلى شبهه، والذين يعبدون المادة يتحولون إلى مادة، والذين يعبدون الأجساد يتحولون إلى حيوانات، والذين يعبدون الحجارة كأنهم يتحولون إلى حجارة. مجازا طبعا مش حرف، يعني إذا كنا إحنا في عبادتنا ربنا يسوع كل مادة نتشبه به كأننا نتحول إلى صورته ومثاله. يبقى كل واحد بيعبد حاجة يتسامى عشان يبقى نفس الحاجة دي، يقرب منها. طب اللي بيعبده حجر يبقى حجر، يبقى القلب حجر والدماغ حجر والحكاية كلها حجر. فانت هتبص على ايه؟ دول لما يهلكوا دي شوية حجارة ترمت بقى، عشان لما الناس تقول مش حرام دول بشر، لا هم كانوا بشر لكن بعبادتهم للحجر لم يعودوا بشر، بعبادتهم للحيوانات لم يعودوا بشر، صاروا أقل من الحيوانات. وبالتالي موضوع العبادة بيغير في الطبيعة البشرية طبعا. بعظمة ذراعك يصمتون كالحجر حتى يعبر شعبك، أو في التسبيح يقول حتى يجتاز شعبك، حتى يعبر الشعب الذي اقتنيته. بس العبور كلمة مهمة، ليه؟ فكين قلنا لكم كلمة العبور ليها معنيين، وسفر الخروج هو سفر العبور. والعبور تحقق مرة لما أرى الدم فأعبر عنكم، ملاك الموت يعدي يشوف الدم يعدي يبقى الموت عبر، أو إحنا عبرنا الموت. ثم يتحقق العبور مرة أخرى لما يعبر شعبك يا رب من العبودية للحرية، أو من الأرض للسماء. يعني العبور يتحقق في حياتنا على مرحلتين. في مرحلة خدناها كلنا ساعة ما تعمدنا عبرنا أول مرة. عبرنا إزاي؟ متنا وقمنا، فتحقق العبور الأول، أن قوة الصليب والفداء خدناها في المعمودية والميرون. لكن لسه هنعيش لغاية ما نعبر العبور الأخير، أن احنا نسيب الأرض وندخل السماء. لكن الثانية مرتبطة بالأولانية. ما ينفعش واحد يتمتع بهذا العبور داخل البحر وينتقل من العبودية إلى الحرية إما كانش يعدي الأول على الفصح بتاع الدم. حتى يعبر شعبك الذي اقتنيته، تعبير جميل خذه القديس بطرس في رسالته، وقال صرنا شعب اقتناء أو شعب مقتنى. مقتنى يعني إيه؟ يعني ربنا اشتراه، ربنا اقتنانا. القنية يعني الملكية، فأصبحنا احنا ملكية ربنا. ربنا دفع ثمننا واشترانا لنفسه، فأصبحنا شعب اقتناء. فلما نقول له احنا شعبك يا رب انت اشتريتنا، كانوا زمان دول شعبك فديتهم بدم الخروف وعبرتهم البحر، انما ما نفعوش يفضلوا شعبك، رفضوا انهم يكونوا شعبك، فبقيت مختارنا احنا وبقينا شعبك بقى. بس القنية ايه؟ ما كانتش بدم خروف، دلوقتي بدم المسيح نفسه. فشعب اقتناء، فاحنا نفتخر ان ربنا اقتنانا، فبقينا ملكية خاصة ليه، احنا تبعه. حتى يعبر شعبك الذي اقتنيته تجيء بهم وتغرسهم في جبل ميراثك. يعني هتفضل ماشي قصادنا، ده كل ده في التسبيح، كل دي كلمات الترتيلة اللي عملتها مريم اخت موسى، أو موسى وكل اللي معاه وسبحوا به. تجيء بهم وتغرسهم في جبل ميراثك. هم لسه على الميراث كتير، ميراث ده ما يقصده هنا كنعان، هيفضلوا ماشيين لغاية ما يوصلوا للأرض اللي ربنا وعد بيها موسى، أرض تفيض لبنا وعسلا، أرض بقى إيه ما فيهاش الذل اللي شافوه قبل كده. فحسب مخهم يعني ربنا هيمشي قصادهم ويوصلهم إلى جبل الميراث، يعني المكان اللي يورثوا به حسب الوعد. احنا نفس المعنى بس بقى على اهم، يعني انت هتمشي قصادنا يا رب قدام عينينا حتى تجيء بنا وتغرسنا في جبل ميراثك. جبل الميراث بالنسبة لنا هو السم، يعني مش هتسيبنا لغاية ما تدخلنا السم. مش هنبص ورا ونقول بس ربنا عبرنا بالمعمودية، لا، ده ربنا كمان هيفضل ماشي قصاد عينينا إلى أن يعبرنا اللحظة الأخيرة إلى الجبل الأبدي أو الميراث الأبدي. المكان الذي صنعته يا رب لسكناك. هما بالروح القدس نطقوا معنا جميل قوي، المكان اللي انت هتسكن فيه هيبقى ميراثنا، عشان تبقى أنت ساكن وإحنا ساكنين معاك إلى الأبد. لم يتحقق المعنى ده حرفيا في العهد القديم، يعني حتى لما كان خيمة الاجتماع وسط الشعب، لكن ما كانتش بتطول، لأن هما كانوا يغلطوا كتير فكان ربنا يصعب عليه، فطلعت فكرة الله وسط شعبه، لكن ما كانتش الحكاية مستقرة، كل ما يغلطوا ربنا يزعل ويطلع بعيد عن المحلة، وموسى يرجع يقول له يا رب معلش، يقول له ما أنا لو قعدت وسطهم هفنيهم بسبب الشر. لكن النهاردة بيقول ايه بقى؟ تجيء بهم وتغرسهم في جبل ميراثك، المكان الذي صنعته يا رب لسكناك، يعني احنا هنسكن مطرح ما انت تسكن، فتبقى انت ساكن وسطينا واحنا ساكنين حواليك وساكنين معاك. ده كله على كلام عن السماء، ان احنا نسكن مع الله الى الابد. هنا مسكن الله مع الناس، كلام سفر الرؤيا كده، هنا مسكن الله مع الناس. يبقى هنفضل عايشين مع ربنا كأننا في بيت واحد شايفينه طول الوقت، مستمتعين بحضوره عيانا بيانا كده. احنا هنا نسلك بإيمان، يعني ايه؟ ثقة بما يرجى، إيقان بأمور لا ترى، لكن بكرة نرى ما كنا نؤمن به، فنسكن مع الله إلى الأبد. المكان الذي صنعته يا رب لسكنك، المقدس الذي هيأته يداك يا رب، يعني المكان المقدس اللي هتعمله بإيديك. وعشان كده ربنا يسوع قال أنا ذاهب لأعد لكم مكانا، كان يقصد الحتة دي، يعني أنا بحضر لكم السماء. طبعا هي مش هتاخد منه وقت عشان يحضر، بس هو عاوز يقول إيه؟ أنتم مش شايفين اللي أنا محضره لكم. تعالوا يا مبارك يا أبي رس الملك المعد لكم، أنا محضر لكم حاجة ما تخطر لكوش على بال، بس إيه؟ كملوا ورايا وامشوا ورايا لغاية ما توصلوا. الرب يملك إلى الدهر والأبد. يبقى الشعب كله بيقول الرب يملك، ده معناه أن الشعب كله اعترف بالرب ملك. خلاص بقى ربنا هو ملكنا، لأنه اليهود المصريين كان لهم فرعون ملك، لكن هنا بيقولوا الرب هو الملك ويملك علينا إلى الدهر والأبد. أنا ليه بقول كده؟ عشان هتتمشي أيام مع اليهود ويجي يوم يقولوا إيه؟ عاوزين ملك، فربنا يزعل. صمويل يزعل جدا ويقول له يا رب أنا آسف. يقول له أنت زعلان ليه؟ هم ما رفضوكش أنت، هم رفضوني أنا بطلبهم ملك، معناها أن أنا ما عدتش ملك، مش عاوزيني ملك. مش هم دول اللي قالوا في يوم من الأيام الرب يملك إلى الأبد، جايين يطلبوا ملك ليه؟ يبقى خلاص ما رفضني كمالك. ويمكن ده المثل أو الحكاية اللي حكاها ربنا يسوع لما قال ملك سافر في حرب، فناس من عبيده أو من شعبه بعتوا سفارة قالوا لا نريد أن هذا يملك علينا، دي إشارة لليهود. وبعدين لما رجع الملك اقتص من كل دول، أعدمهم كلهم، وإشارة برضو للدينونة اللي رفضوا ملكوت الله، اللي رفضوا ملك الله وأحبوا ملك البشر، طبيعي هيبقى عليهم دينونة. الرب يملك إلى الدهر والأبد، فإن خيل فرعون دخلت بمركباته وفرسانه إلى البحر، ورد الرب عليهم ماء البحر، أما بنو إسرائيل فمشوا على اليابسة في وسط البحر. كأنه مرد، يعني كأنه مراجعة تاني للي حصل كله في السطر الأخير، إن خيل فرعون دخلوا والمركبات وغرقوا، أما بنو إسرائيل فمشوا على اليابسة في وسط البحر. برضه عاوز أكلمكم دقايق عن التسبيح، لأنه خسارة نسيب الهوس الأول من غير ما نعلق على التسبيح عموما. في آية جميلة تقول طوبى للشعب العارفين الهتاف، بنور وجهك يسلكون. يعني إيه؟ دي مأخوذة دي من المزمور، لكن هي ليها علاقة بالقصة دي. يعني الشعب اللي مقضي حياته تسبيح بيبقى ماشي كأنه شايف عمود النار. بنور وجهك يسلكون، يعني منقادين وراء نورك. الإنسان اللي يعرف يسبح كتير حياته بتبقى سهلة، لأن ربنا بيسوقه بسهولة. التسبيح ده يبدأ من أول كلمة أشكرك يا رب، إلى زكساباتري، إلى أجيوس، إلى كل كلمات التسبيح. قد يكون شعور ما تعرفش تتكلم، لكن جواك شعور بالعرفان والتسبيح. أختك يا بختك إذا كنت عندك التسبيح ده. والعكس، علامة عدم الإيمان عدم التسبيح، اللي تطلع في شكل تذمر، قلق، شكوى، اهتمام بالأرضيات، فبطلت التسبيح. عارفين لو الشعب اليهودي كان استمر على التسبيح دي يوميا وبنفس الروح والحماس ده اللي خرجوا بيه من البحر، كان وصلوا كنعان كله، وما كناش سمعنا أن ربنا غضب عليهم ولا أهلكهم في سينا ولا حد منهم ضاع. لكن هم كلهم هلكوا ليه؟ لأنهم توقفوا عن التسبيح. فدي حاجة تخوف. خلينا دايما نراقب نفسنا، هل أنت جواك مشاعر تسبيح؟ دي علامة كويسة. لو أنت بتصحى الصبح بتبقى تسجد للآب والابن والروح القدس وتقول المجد للآب والابن، وتتكلم مع ربنا بإحساس التسبيح، أشكرك يا رب على عمر جديد وعلى صحة، وأشكرك على أولادي، أشكرك على الطبيعة، أشكرك على الشمس والقمر والنجوم والكواكب والطيور، وتبقى جواك تسبيح. يا بختك، طوبى للشعب العارفين الهتاف بنور وجهك يسلكون. تبقى أنت مكمل في رحلة الخروج كأنك عايش لسه بغيرة يوم الفصح، كأن الخروج من البحر لسه جواك، فتبقى الحكاية طازة لسه. لكن لما تصحى عمال تفكر في الشغل وفي الأكل وفي الخناق وفي اللي وراك، وتتسرق منك التسبحة، تلاقي نفسك بعد شوية أصبحت إنسان متذمر أو قلقان أو خايف أو منزعج. طب فرقت إيه عن غير المؤمنين؟ طب ما أنت كده ضيعت كل اللي عمله ربنا معك. أنت ليه بتنسى أنك عايش بنعمة وبرحمة من ربنا؟ فالتسبيح علامة إيمان، كلما الإيمان زاد كلما التسبيح زاد، وعلامة حب. ليه؟ اللي بيحب ربنا بيبقى مش عارف يشكره إزاي. ماذا أرد للرب عن كل إحساناته؟ باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل إحساناته. يبقى اللي بيحب كل ما يحب أكتر كل ما يشكر أكتر، واللي يحب قليل يطلب أكتر. اللي يطلب كتير يبقى بيحب قليل، واللي بيشكر كتير يبقى بيحب كتير. فأنت تعرف، تقدر تعرف من محتوى صلاتك درجة محبتك. هتطلع فضايح برضو. ليه؟ محتوى الصلاة ايه؟ هتلاقي اغلبه طلبات. لكن في واحد يصلي يقول له ما عنديش طلبات يا رب، اطلب ايه؟ طيب انت مغرقني، انت مديني اكتر مما اظن او افتكر او اطلب. انا حتى المشاكل اللي عندي مكسوف اطلب عشانها، لان انا متأكد انك هتعمل منها خير. حتى اولادي، حتى العمر مكسوف اتكلم فيه، لانك انت قايل كل هذه كلها تزاد لكم. طب انا هطلب ايه؟ انا ما عادش عندي حاجه اقولها غير اشكرك، المجد ليك. يبقى اللي بيحب ربنا تلاقوا التسبيح يغلب على صلاته، انما اللي بيحب قليل تلاقي الطلبات هي الغلبه اكتر في صلاته. فيبقى التسبيح يدل على الايمان، والتسبيح يدل على الحب. كمان التسبيح يدل على الرجاء. في لما القديس بولس يقول اما الان يثبت الايمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاث، يعني من غيرهم ما فيش سماء. لازم يكون عندك إيمان ورجاء ومحبة، الثلاثة دول فيش فصال فيهم. الثلاثة دول بيعبر عنهم بالتسبيح، لأن كمان لما تسبح يبقى أنت ضمنيا بتسبح على اعتبار المستقبل، كأنك بتقول له أنا بشكرك دلوقتي عشان هشكرك إلى الأبد لما أجيلك، أو أنا بشكرك من الآن وإلى الأبد. من الآن يعني حاليا أنا بشكرك ومقدر تعبك وشايف أنك مديني كتير، لكن على وعد يا رب يستمر هذا الشكر إلى الأبد. فاللي بيشكر النهاردة يشكر إلى الأبد، يبقى عنده رجاء أنه يدخل السماء، وفي السماء ما رهمش غير الشكر والتسبيح. ففكرة التسبيح عموما هي منهج روحي أساسي، وكنيستنا القبطية بالذات عاشقة للتسبيح. عندنا تسابيح كتير قوي، ونغمات للتسابيح متنوعة، وأفكار في التسبيح مختلفة. لأن التسبيح بالنسبة لنا دي أكل وشرب، تلاقي تسبيحة باكر على تسبيحة عشية على تسبيحة نص الليل، وتسبيحة أعياد وتسبيحة أصوام، ونغمات واطس ونغمات أضام، وتقعد بقى تتفنن الكنيسة ازاي تسبح، لكن في الاخر هو كله تسبيح. كل ده اسمه تسبيح. القداس مجموعة تسبيحات، والعشية تسبيحات، والأجبية تسبيحات. فتلاحظ ان احنا احيانا حتى في صلواتنا الطقسية نيجي على الجزء اللي فيه تسبيح، يعني حتة لأن لك المجد والقوة والبركة، الحتة دي تتكروت. ليه؟ أصل ما فيهاش المهم بالنسبة لنا احنا. المهم هات هات الديني، لكن أول ما نوصل لحتة لك الكرامة والمجد والعزة مش مهمة. دي مش مهمة ليه؟ عشان ما فيش حب في القلب، ما فيش عرفان، الإيمان ضعيف، احنا ناس مستغلين شوي. بس الخوف نتحول مثل اليهود أن ننسى. أخطر شيء أن الواحد ينسى. يعني اليوم ده أكيد كل اليهود كانوا بيقولوا لا يمكن هننسى. هننسى إزاي؟ نحن كنا هندفن في المية، نحن كنا هنتقطع حتت، احنا كنا هنشوف عيالنا بيموتوا بصدمة، ازاي ننسى اليوم ده؟ وبعدين اللي حصل نسيوا. وعشان كده هتلاحظوا في سفر التثنية موسى هيفضل يقول لهم احترس لألا تنسى يا شعب اسرائيل، وبرضه نسيوا. وده اللي بيحصل معانا، احنا بننسى ان ربنا جه من السماء ومات عشاننا، هو ده موضوع بسيط. وبننسى المشاكل اللي عدت علينا وكنا بنصرخ وربنا نجانا وراحت لحالها، وبننسى ان العمر اللي احنا عايشينه نعمة منه، كان في لحظات كان ممكن يخلص العمر مننا، كل ده بننساه. ولما ننسى يقف التسبيح، لكن حين نتذكر نسبح. عشان كده الواحد يحاول يفتكر كويس نعمة ربنا فلا يكف عن التسبيح. فأخذت مريم النبية أخت هارون الدف بيدها. وهنا تلاحظوا أن مريم نفسها خدت الدف بيدها كأنها واحدة من قيادات التسبيح. وبالرغم أن مريم ما هيش كاهن ولا بمثابة موسى طبعا، لكن ده معناه أن السيدات يشتركن في التسبيح. يعني لما الوحي المقدس أشار أن مريم نفسها بتسبح، معناه أن التسبيح مش واقف على الرجالة بس، أن الأمهات كانوا بيسبحوا من قلبهم لأن عيالهم ربنا فداهم، فالأمهات شافوا بعينيهم. فالتسبيح ما يعرفش راجل وست، التسبيح ده شكر من القلب، النفوس كلها بتسبح، ستات ورجالة كمان. أباء الكنيسة شافوا أن كون مريم تقود التسبيح بدرجة ما إشارة إلى مريم الحقيقية بتاعت المستقبل بقى، اللي هي أم كل الأحياء، العذراء أمنا مريم، لأنها هي دي بقى اللي قالت التسبيح اللي على أصوله. يعني لما سمعت خبر البشارة ولما إليصابات قالت لها من أين لي هذا تأتي أم ربي إلي، لقينا مريم بتاعتنا احنا بقى بتقول ايه، تعظم نفس الرب، تبتهج روحي بالله مخلصي، القدير صنع بي عظائم. اذا العذراء بتسبح، وعشان كده اذا كنا بنحب العذراء يبقى لازم نتعلم منها التسبيح. ده مجمل ما قالته العذراء في الانجيل، التسبيح فيه 5 أضعاف الكلام العادي. يعني لو حطينا كل كلام العذراء بالحرف كده بالكلمة، هي قالت ايه، كل اللي تسجل من كلامها قليل، فاحنا نقدر نقول الجمل اللي قالتها، نكتشف ان الجزء الخاص بالتسبيح 5 أضعاف تقريبا اي كلام تاني قالته. ده معناه ان حياتها اساسا تسبيح، وبعدين ما بقى من الكلام يبقى كلام تشجيع للناس او كلمات صلاة بنوع اخر. خرجت جميع النساء وراءها بدفوف ورقص، فأجابتهم مريم رنموا للرب فإنه قد تعظم، الفرس وراكبه طرحهما في البحر. أما كلمة رقص بتعمل لنا مشكلة، دي كلمة رقص عموما في اللغة العبرية لا تعني بالضرورة الرقص كما يتخيل الناس دلوقتي، لأن دي شعوب بدائية بسيطة، وكان عندهم نوع من الرقص الديني، أو الرقص بمعنى إيه، الحركة مع النغمة. لكن النغمة هنا نغمة هادية، نغمة تسبيح، نغمة ترنيم، نغمة دينية. فلأنهم بيمشوا ماشيين في الصحراء بقى، خلاص هم مش هيفضلوا عند البحر طول الوقت، فهم بيمشوا بيتميلوا مع النغمة، ده اللي بيسموه رقص. عشان كده نفس الكلمة دي لقيناها في العهد الجديد لما قيل عن يوحنا المعمدان أنه ارتقد في بطن أمه، نفس الكلمة بتاعت رأس طلعت ان يوحنا رأس في بطن امه. طب رأس ازاي يعني بطن امه؟ يعني لما قعد يتنطط كده ويخبط، هي دي الرأس. اذن ومرة تالتة لقيناها بكلمة شبيهة لما شفنا الاعرج في سفر الاعمال بدأ يطفر، يطفر دي يعني زي اللي بينط من السعادة. اذن كل الكلمات دي هي نفس المعنى في اللغة الاصلية، وبالتالي بعيد خالص عن الرأس اللي الناس متخيلاه، لأنه دي في دي ده ناحية عبادة، ده جو كله عبادة، جو روح، جو نقي. والناس هنا بصر ربنا وعندها خشوع، لسه بيقول في التسبيحة مخوفا بالتسبيح، يعني تسبيح فيها وقار وخوف مقدس، لأنهم حاسين بحضور ربنا، شايفين عمود النار قصادهم. فما فيش ما يدعو خالص ان احنا نفهمها بشكل حرفي، لانه الناس ساعات تبقى عاوزه تدخل ما في العالم جوه العباده باي طريقه، فيدوروا على الكلمه اللي ايه تحلل لهم بعض الامور اللي بيها يعني يعملوا اي حاجه ويقولوا تنفع تبقى صلاه. الصلاه لازم تبقى بالروح، واي واحد فيكم بيصلي بالروح بخشوع هيقدر يميز هل ده يليق بجو الصلاه او لا يليق، هتحسها على طول ان اللي واخد على العباده والسجود والخشوع والهدوء ما يحتملش الصخب الغريب والهيصه الغريبه، في هوسه او هيصه مقدسه، لان كلمه هوس يعني تسبيح وفرح وهيصه لكن بطعم مقدس وطعم روحاني. خرجت جميع النساء وراءها بدفوف ورقص، واجابتهم مريم، اجابتهم يعني بيربعوا يعني هم يقولوا وهي تقول، فهي بتقول ربع وهم يردوا بربع، يعني بيبقى في نوع من الرد المتبادل، ودي مشهوره طبعا عند الشمامسه واساسها تسابيح الانجيل. اجابتهم مريم رنموا للرب فانه قد تعظم. يجوز هم يردوا يقولوا الفرس وراكب الفرس طرحهما في البحر، معيني وساتري هو الرب وصار لي خلاص. فهي كأنها بتدعوهم للتسبيح وتقول لهم أقل حاجة نسبح ربنا لأنه تعظم. كلمة تعظم اللي قالتها العذراء تعظم نفس الرب، العظمة ليك وحدك يا رب اللي عملته ده كل. الفرس وراكبه طرحهما في البحر. ثم ارتحل موسى بإسرائيل من بحر سوف وخرجوا إلى برية شور، فصاروا 3 أيام في البرية ولم يجدوا ماء. ما فاتش غير 3 أيام على يوم البحر وغرق فرحون والخلاص العجيب اللي شافوه والفداء اللي يعني ما كانش حد يتوقعه. صاروا 3 أيام في البرية ولم يجدوا ماء، فجاءوا إلى مارة، وصلوا المنطقة اسمها مرة، جت كلمتها من كلمة المرارة يعني، ولم يقدروا أن يشربوا ماء من مرة لأنه مر، يعني لقوا عين مية فقالوا كويسة احنا عاوزين مية، لقوا المية مرة في أملاح عالية قوي فلقوها مر، لذلك دعي اسمها مرة. فتذمر الشعب على موسى قائلين ماذا نشرب؟ فصرخ إلى الرب فأراه الرب شجرة فطرحها في الماء فصار الماء عذبا. تلاحظوا أن الشعب مش أول مرة يتذمر، أول ما موسى جالهم في الأول خالص ودخل لفرعون، ففرعون شد عليهم قالوا له أنت بس بوظت الدنيا، ما كنت تفضل في الصحراء بتاعتك. وبعد شوية لما برضو فرعون كان يهيك كان هم كمان يقلبوا على موسى، ولما خرجوا عند البحر ولقوا الفراعنة جين وراهم تزمروا على موسى، وبعدين عبروا البحر وسبحوا 3 أيام ورجعوا يتزمروا تاني. على رأي القديس يوحنا ذهبي الفم يقول كلمة جميلة، يقول التزمر ليست أسبابه خارجية وإنما هو طبع، إنما هو عادة. يعني إيه؟ اللي بيشكي حتى لو كل حاجة ماشية طبيعي لازم يدور على حاجة يشكي عليه، والشخص اللي بطبيعته شاكر وراضي حتى لو في أمور تدعو للشكوى تلاقيه ما يشكيش، لأن هو متعود على القناعة وعلى قبول كل شيء. فقال اللي بيتذمروا بحجة أن الأمور مش ماشية دي بدعة، دي كذبة. الحقيقة حتى لو مشت الأمور هيتذمر، كل مرة هيلاقوا سبب جديد للتذمر. فاحنا مش لاقيين الشعب ده راضي بحاله أبدا، 3 أيام على معجزة مش ممكن تتنسي كانوا نسيوا، وبقوا يقولوا فين المية وقلب التذمر. تذمر الشعب على موسى قائلين ماذا نشرب؟ فصرخ إلى الرب، برضو حيلة موسى الصراخ زي ما كان واقف عند البحر وسمعناه بيصرخ من قلبه، فربنا نفسه قال له مالك تصرخ إليه، فاكرينها؟ وحتى قلنا الصرخة كانت جوه لأن محدش سمعه بيتكلم، لكن جوه قلبه كان فيه صراخ. فموسى كان دائم الصلاة بيصلي حتى هو وسط الناس، وممكن تبقى انفعالاته قوية داخلية محدش حاسس بيه. صرخ إلى الرب فأراه الرب شجرة فطرحها في الماء، برضو معرفش ازاي ربنا شاور له على شجرة معينة. يعني ده سر عمل الله في قلوب قديسي. ازاي شاوله على شجرة معينة مثلا تلاقيها شجرة كده صغيرة ميلة ناحية عين الماء، طرحها في الماء فصار الماء عذبا. هنا الواحد يتساءل، طب يا رب كنا نسمع ان العصاية بتعمل معجزات، ما شغلتش العصاية للمرة دي؟ وكنا نعرف ان موسى احيانا يقول كلمة وربنا ينفذ، فكان ممكن موسى يعني يقول كلمة، او موسى ممكن يحط ايده في المية او يمسك شوية مية والمية تبقى عذبة. المرة دي ليه عملت طريقة جديدة؟ شجرة طرحتها في البحر فصار الماء عذبة. يا طبعا العصاية في اصلها شجرة برضه. هنا تأكيد لنفس معنى الصليب، لان الصليب في اصله شجرة، صليب المسيح نفسه هو عبارة عن شجر، شجرة صلب عليها ربنا يسوع. فطرح الشجرة في المية المرة معناها تأكيد على نفس فكرة ان الحاجة الخشب دي هي اللي فيها تأثير. العصاية الخشب كانت بتشق البحر، وده الشجرة الخشب بقت بتخلي المية عذبة. يبقى في واضح حاجة خشب هتيجي في التاريخ، هتيجي في المستقبل هتبدل الأمور كلها، هتشق البحر كله، هتخلي المية تحلو وتبقى المية طعمها حلو. كل ده إشارة إلى الصليب. برضو كون المية مرة وتحولت إلى ماء عذب بالشجرة إشارة إلى فكرة أنه بدون صليب المسيح على فكرة العيشة مرة، عكس المنطق. الناس فكرة أنها طول ما فيش في حياتها صليب العيشة سهلة. في الحقيقة العيشة مش هتبقى حلوة إلا لما تشيل صليب، لأنك لما بتشيل صليب بتبتدي التعزيات، تبتدي الأفراح، تحس بالبركة، تحس بربنا أكتر. إنما بدون صليب أنت عايش حياة فارغة وفيها مرارة بتاعت الدنيا. عشان كده يقول أنتم تحزنون والعالم فرح يفرح، لكن حزنكم يتحول إلى فرح، يتحول إلى فرح، ده عمل الصليب. فالشجرة اللي ترمت في المية دي إشارة أنه المرارة تبقى عذبة، يعني الحياة طعمها يحلو لما تدوق طعم الصليب، لما تشيل صليبك ورا المسيح، لما تخدم ربنا وتتعب، لما تصلي بحرارة، لما تقدم جسدك ذبيحة في الصوم، لما تحتمل ألام مرض أو ألام ظلم من أجل المسيح، تشعر بعزوبة لم تشعر بها من قبل، وعكس المنطق. فيقول أراه الرب شجرة فطرحها في الماء فصار الماء عذبا. هناك وضع له فريضة وحكما وهناك امتحنه. يعني ابتدى يتفق مع موسى على إيه، تعملوا كذا وما تعملوش كذا، خلي بالك من اللي إيه، من الصح ومن الغلط. التذمر وحش، ابتدى ربنا ينبه بقى عشان الشعب لسه هنعيش مع بعض شوي. فابتدى يقول أنا سامحتكم المرة دي هو، بس التذمر ده خطية وحش، بلاش بقى، مش كل مشكلة نفضل نعترض ونقول ليه ومش ليه، خلينا نقبل من إيد ربنا. فهذا الامتحان فشل في اليهود، وده امتحان بعد ثالث يوم يعني ملحقوش، لكن فشلوا بالتذمر. وربنا قال معلش نعديها المرة دي، امتحان تجربة يعني، مش هناخد عن النتيجة دي، لكن خلينا نتفق بقى فريضة وحكما. أنا مستنيكوا تسبحوا زي أول يوم، مستنيكوا تقدروا، مستنيكوا تفتكروا النعمة، مش كل مشكلة هنقول ليه ومش ليه. يعني أنا أنقذتكم للبحر عشان تموتوا في البرية؟ ما أنا لازم اللي أنقذكم بارح هينقذكم، واللي شال بارح هيشيل بكر، واللي نجاك قبل كده هينجيك من الأمور الأخرى. فالمفروض تبقى عندك تسليم ورضا وشكر، وما تقعدش مع كل مشكلة تشكي وتتذمر. فقال إن كنت تسمع لصوت الرب إلهك وتصنع الحق في عينيه وتصغي إلى وصاياه وتحفظ جميع فرائده، فمرضا ما مما وضعته على المصريين لا أضع عليك، فإني أنا الرب شافيك. مش بعيد يكونوا خافوا جدا إن هم يشربوا المية المرة فيعيوا. هم كانوا من كتر العطش مستعدين يعملوا أي حاجة، فبعضهم مش بعيد ابتدى يشرب من المية المرة وخافوا من الأمراض ساعتها. فربنا اتدخل، لكن قال لهم بصوا، إذا كنتوا خايفين من الأوبئة والأمراض والدمامل والحاجات اللي شفتوها في المصريين، هي دي مفيش حاجة تنجيكم منها إلا إن احنا نتفق. ان انتم ما تعملوش الحاجات اللي تزعلنا. امشوا ورايا واسمعوا كلامي، اي ضربة من اللي شفتوها مش هتحصل معاكم. ان كنت تسمع لصوت الرب الهك وتصنع الحق في عينيه وتصغي الى وصاياه، كل كلمة من دول مهم، وتحفظ جميع فرائده، مرضا ما مما وضعته على المصريين لا اضع عليك. فربنا بيتفق بقى، قال لهم شوفوا احنا خلصنا ايه القصة الاولانية، خلص خلاص الموضوع بتاع المصريين مش هتشوفوهم تاني، بس عاوز اطلع منها بدرس. العذابات والبهدلة والضربات اللي شفتوها دي ممكن تحصل معاكم لو انتوا كنتوا هتلخبطوا، لكن لو هتسمعوا كلامي وتعملوا الحق في عينيا وتمشوا ورايا خلاص ولا حاجة وحشة هتحصل لكم. ما زال هذا الاتفاق ساري، الاتفاق ده ساري علينا برضو. يعني يا أولادنا إن كنت هتسمع كلام ربنا وتعمل الحق في عينيه مفيش حاجة وحشة، وتصغي، تصغي يعني تركز في كل آية وكل وصية، مش هيحصل لك حاجة وحشة. حتى لو جالك بقى آلام هذا الزمان دي مش حاجة وحشة، ده كل ده رصيد ليك في السماء، لكن مش هتهلك، الشياطين ما يقدروش عليك، مش هيحصل لك كوارث من النوع اللي يبعدك عن الملكوت. فكل ضربات المصريين اللي هي تمثل الهلاك ده مش هيجي عليك. بس انت محتاج ايه؟ ثلاث كلمات هنا: تسمع لصوت الرب وتصنع الحق وتصغي وتحفظ. اربع كلمات مش ثلاثة. بيقول تسمع وتصنع وتصغي وتحفظ، اربع كلمات كلهم مرتبطين بكلمة ربنا. عشان كده احنا في درس الكتاب او كل مرة نقرأ الانجيل مش كفاية ان احنا نقرأ، ومش كفاية صدقوني نفهم، مهم اوي ان احنا نحفظ، نحفظ ولو المعنى، وبعدين نصنع ننفذ، لان لو ما نفذناش في الاخر يبقى كل الكلام ده ما جابش نسيك. لان اللي هيسمع بس ولا يعمل ذاك يشبه رجلا بنى بيته على الرمل، تيجي شوية مية شوية مطر شوية ريح يوقعوا البيت، لكن اللي يسمع ويعمل ده راجل حكيم بيبني على الصخر. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. ناخد آية واحدة نقول الأربع كلمات دول: تسمع وتصنع وتصغي وتحفظ. يلا تسمع وتصنع وتصغي وتحفظ، كمان مرة: تسمع وتصنع وتصغي وتحفظ.